الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 18 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو الأول والأخير إن شاء الله من كتاب اللقطة. قال رحمه الله: كتاب اللقطة، وهو الكتاب الرابع. وحق هذا الكتاب أن يكون في أبواب البيوع وما إليها، لكن لعل المصنف ذكره في هذا الباب لما يسقط من لقطات الزكاة ونحو ذلك. ونذكر لكم هنا قاعدة تقرب لكم المقصود. اللقطات ثلاثة أقسام: الأول ما لا قيمة له بحيث لم يبلغ النصاب، كالتمرة والحبل والعصا ونحو ذلك، فهذا لا يعرف، وإن وجد صاحبه رد إليه. النوع الثاني ما كان يقوم بنفسه، كالبقر قياسا على الجمل أو الجمل بالنص، فهذا لا يلتقط ويترك في حاله. النوع الثالث ما يبلغ النصاب، نصاب اللقطة، وهو ما فوق الجرام من الذهب أو ما يعادل ذلك من ربع الدينار فصاعدا، فهذا له حالان: إن كان في غير مكة فيعرف حولا سنة في المكان الذي وجد فيه، يتوخى أماكن الأسواق والاجتماعات، وإن كان في مكة فإنه يعرف الدهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. وما يأتي بأن التعريف 3 سنين لا يثبت، شذ بها سلم بن كهيل، ومدار أحاديث اللقطة على حديث زيد بن خالد الجهني وما في بابه من حديث أبي بن كعب. قال: باب التعريف باللقطة، أي تنشد في الأسواق والتجمعات أنك وجدت شيئا، فمن أتى بأوصافه دفع إليه. ولو قدر أن أحدهم أتى بأوصافه فدفع إليه، ثم جاء الآخر بأوصافه، ليس على اللاقط شيء، لأنه دفعها على ما قد علم من أوصافها. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي، قال أنبانا شعبة وابن الحجاج عن سلم بن كهيل عن سويد بن غفلة تابعي مخضرم، قال: غزوت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة فوجدت صوتا عصا يضرب بها الإبل ويضرب بها العبيد، وهي أحسن من الهراوة وما في بابها، فإن الصوت يلهب في حال الضرب ولا يكسر ولا يسبب جراحات. فقال لي: اطرحه. فقلت: لا، ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. يعني هذا إذا كان دون اللقطة، أما إذا كان فوق اللقطة لا يستمتع به إلا بعد الحول، وأيضا يستمتع بها وتدفع إلى صاحبها إذا جاء يوم من الدهر، يستمتع بها مع الضمان. واختلفوا في مسألة الشاه: لك أو لأخيك أو للذئب، هل يلزمه الضمان؟ قال بعضهم: لا يلزمه الضمان، وذلك أن الذئب إذا أكلها فاتت، فكذلك الإنسان إذا أكلها فاتت، وهذا قول لا بأس به، ولكن إن تحلل أحسن. قال: فحججت فمرت على المدينة فسألت أبي بن كعب، فقال: وجدت صرة فيها 100 دينار. الصرة هي الخباء الذي يوضع فيه النقود في الزمن المتقدم، كالمخبأ الآن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عرفها حولا، أي سنة. فعرفتها حولا، ثم أتيته فقلت: لم أجد من يعرفها. فقال: عرفها حولا. فعرفتها حولا ثم أتيت فقال: عرفها حولا، ثم أتيت فقلت: لم أجد من يعرفها. قال: احفظوا عددها ووعاءها ووكاءها. العدد المقدار، والوعاء ما توضع فيه، والوكاء ما يربط على طرفها، فإن جاء صاحبها فإلا فاستمتع بها. وقال: ولا أدري أثلاث قال عرفها أو مرة واحدة. الحديث في الصحيحين وأخرجه الترمذي وأحمد. تقدم أن زيادة الثلاث شاذ به سلمة بن كهيل ثقة، لكنه خالف من هو أرجح منه. قال: وبالسند المتصل. قال المنذري: بل الشك فيه من أحد رواته هو سلمة لما استثبته فيه شعبة، وقد رواه غير شعبة عن سلمة بن كهيل بغير شك. جماعة في هذه الزيادة هذه ثلاثة أحوال، أخرجها مسلم، وجمع بعضهم بين حديث أبي هذا وحديث زيد بن خالد الآتي، فإنه لم يختلف عليه في الاقتصار على سنة واحدة، فقال: يحمل حديث أبي بن كعب على مزيد الورع عن التصرف في اللقطة والمبالغة في التعفف عنها، وحديث زيد على ما لو بد منه أو الاحتياج الأعرابي واستغناء أبي. قال المنذري: لم يقل أحد من أئمة الفتوى إن اللقطة تعرف ثلاثة أعوام إلا شيء جاء عن عمر انتهى. وقد حكاه الماوردي عن شواذ من الفقهاء، وحكى ابن المنذر عن عمر أربع أقوال يعرفها ثلاثة أحوال عاما واحدا ثلاثة أشهر ثلاثة أيام. الصحيح ما تضمنه حديث زيد بن خالد. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى وهو القطان عن شعبة بمعناه قال عرفها حولا قال ثلاث مرار قال فلا أدري قال له في ثلاث في ذلك في سنة أو في ثلاث سنين. أخرجه الترمذي. الصحيح ما تقدم أن التعريف سنة. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وأبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا حماد قال أخبرنا سلمة بن كهيل بإسناده ومعناه قال في التعريف قال عامين أو ثلاثة، وقال يعرف عددها ووعاءها ووكاءها، زاد فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها فعرف عددها ووكاءها فادفعها إليه. قال أبو داود: ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني فعرف عددها. أخرجه الترمذي. لا يلزم معرفة العدد، لا سيما قد يسقط عليه عد دينارين أو ثلاثة يزيد أو ينقص، وكذلك يقول له ما عدد هذه الفلوس، كم منها من 100 وكم منها من 50 كم منها من كذا، هذا قد يشكل، لكن إن جاء بما يقرب الوصف على أنها له تدفع إليه. قال الخطابي: في دلالة على أنه إذا وصف اللقطة وعرف عددها دفعت إليه من غير تكليف بين سواها، وهو ما ذهب مالك وأحمد بن حنبل. وقال الشافعي: إن وقع في نفسي أنه صادق وقد عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن دفع إليه إن شاء، ولا يجبر على ذلك إلا ببينه، لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها، كذلك قال أبو حنيفة وأصحابه. قال: قلت ظاهر الحديث هذا بوجوب دفعها إليه إذا أصاب الصفة، وهو فائدة قوله يعرف عفاصها ووكاءها، فإن صحت هذه اللفظة في رواية حماد وهي قول فعرف عددها فادفعها، كان ذلك أمرا لا يجوز خلافه، وإن لم يصح فالاحتياط مع من لم يرى الرد إلا ببينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. ويتأول على هذا المذهب قول اعرف عفاصها ووكاءها على وجهين: أحدهما أنه أمره بذلك لئلا يختلط بماله فلا يتميز بإمساك اللقطة وتعريفها، أصل في أبواب الفقه، بماله فلا يتميز منه. الوجه الآخر لتكون الدعوة فيها معلومة، وأن الدعوة المبهمة لا تقبل. قال: قلت وأمره بإمساك اللقطة وتعريفها، أصل في أبواب من أبواب الفقه. قال: وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، كان يسمى ربيع الراي، عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة ثم عرف وكاءها وعفاصها. ثم لا تقتضي الترتيب، هو يعرف عفاصها ووكاءها من حين وجدها، ثم استنفق منها أي بعد الحول استمتع بها، فإن جاء ربها أي صاحبها فأدها إليه وجوبا، لا تقول هي حقي قد أكلتها. فقال: يا رسول الله، فضالت الغنم. قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالت الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت جنتاه أو احمر وجهه، وقال: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها. متفق عليه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. قال وبالسند المتصل حدثنا ابن الصرح قال أخبرنا وفي نسخة أخبرني ابن وهب قال أخبرني مالك بإسناده ومعناه زاد سقاءها ترد الماء وتأكل الشجر لأن الإبل يستطيع أن يبقى 15 يوما بغير شراب وربما صبر بغير زاد ولم يقل خذها في ضالة الشاء وقال في اللقطة تعرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ولم يذكر استنفق قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقول خذها وأخرجه الترمذي لأن هذه اللفظة خذها قد يستدل بها على وجوب أخذ اللقطة وقد اختلف العلماء هل أخذها واجب أو مستحب والصحيح أنه مستحب لأن الإنسان إذا أخذها قد يتكلف تعريفها والحفاظ عليها وهذا يحتاج إلى احتساب إلا إذا خشي أن تتلف أو يأخذها من لا ورع عنده ولا أمانة وأما إذا وجد غيره فالأحسن أن لا يأخذ اللقطة قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رافع وهارون بن عبد الله المعنى قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك عن ابن عثمان عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال عرفها سنة فإن جاء باقيها فأديها إليه وإلا فعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها فإن جاء باقيها فأديها إليه وأخرجه مسلم وهذا لفظ صريح في أنها لا تحل مطلقا تحل في حال غياب صاحبها أما إذا جاء صاحبها يعطى سواء جاء قبل الحول أو بعد الحول وبسند المتصل حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن أبي يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث ربيعة قال سئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم اقبضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه أين كتابك يا أبا سفيان قال أبو السند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سند التبوذكي قال عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة يحيى بن سعيد الأنصاري في هذا الموطن وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه زاد فيه فإن جاء باقيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ويشهد له ما تقدم قال أبو داود وهذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست محفوظة فعرف عفاصها ووكاءها قال الحافظ في الفتح أما قول أبي داود إن هذه الزيادة زادها حماد بن سلمة وهي غير محفوظة فتمسك بها من حاول تضعيفها فلم يصب بل هي صحيحة وليست شاذة ولم ينفرد بها حماد بن سلمة بل وافقه سفيان الثوري وزيد بن أبي أنيسة ففي مسلم من رواية حماد بن سلمة وسفيان الثوري وزيد بن أبي أنيسة وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي من طريق الثوري وأحمد وأبو داود من طريق حماد كلهم عن سلمة بن كهيل في هذا الحديث فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه وقد أخذ بظاهرها المالك وأحمد وقال أبو حنيفة والشافعي إن وقع في نفسه صدقه جاز أن يدفع إليه ولا يجبر على ذلك إلا ببينة قال وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال عرفها سنة وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفها سنة حديث عقبة بن سويد قال في الفتح أخرج الحميدي والبغي وابن السكن والباوردي والطبراني كلهم من طريق محمد بن معن الغفاري عن ربيعة عن عقبة بن سويد الجهني عن أبيه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال عرفها سنة ثم أوثق وعاءها الحديث وحديث عمر بن الخطاب أخرجه الطحاوي من طريق عمر وعاصم ابن سفيان بن عبد الله بن ربيعة أن أباهما سفيان بن عبد الله قد كان وجد عيبة في نسخة عتبة والتصحيح من سنن الدارمي والعيبة فتح العين المهملة وسكون الياء المثنى تحت بعدها باء موحدة هي ما يجعل المسافر في الثياب فأتى بها عمر بن الخطاب فقال له عرفها سنة فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك قال فعرفها سنة فلم تعرف فأتى بها عمر العام المقبل أو القابل في الموسم فأخبره بذلك فقال له عمر هي لك وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أمرنا بذلك أما في الموسم سيأتي أنه يلزمه التعريف أبدا. قال بالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا خالد يعني الطحان حا وحدثنا موسى يعني ابن إسماعيل قال أخبرنا وهيب يعني ابن خالد المعنى عن خالد الحذاء سبحان الله الطحان والحذاء يتقاربان عن أبي العلاء عن مطرف يعني ابن عبد الله عن عياض بن حمار فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد صاحبها فليردها عليه وإلا فهو ماله مال الله يؤتيه من يشاء وأخرجه ابن ماجه وأحمد وهو صحيح المسند شيخنا مقبل رحمه الله. الشاهد منه قال الخطابي قول فليشهد ذا عدل أمر تأديب وإرشاد وذلك لمعنيين أحدهما لما يتخوف في العاجل من تسويل الشيطان وانبعاث الرغبة فيها فيدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة والآخر ما يؤمن حدوث المنية به فيدعيها ورثته ويحوزها في تركته يعني أن الإشهاد ليس بواجب إنما هو مستحب من أجل ألا تضيع. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن ابن عجلان محمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص هذا يفيد على أنه سمع أو أنه المراد بالجد عبد الله بن عمرو بن العاص لأنهم قد اختلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثله والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وذكر في ضالة الغنم والإبل وفي نسخة الإبل والغنم كما ذكرها غيره. قال وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتة أي وفي نسخة الطريق أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها وفي نسخة صاحبها فادفعها إليه فإن ونسخة وإن لم يأتي فهي لك وما كان من الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد هذا إذا كان دفن الجاهلية أما إذا كان من دفن المسلمين ففيه التعريف ويعامل معاملة اللقطة. فهمتم مسألة ما يوجد من الدفن ذهب بعض العلماء إلى أنه يخمس لا تشمله أحكام اللقطة والصحيح أن من كان من دفن الجاهلية يخمس وما كان من دفن المسلمين فإنه لا يخمس وإنما تجري عليه أحكام اللقطة من تعريف ونحوه. وقوله أن من أكل من ثمر معلق غير محرز يدل على الإباحة تعليقه مع عدم تحريزه يدل على الإباحة إن أكل حاجته مشى ليس عليه شيء أما إذا اتخذ خبنا فهذا يدل على أنه يريد أن يتمول هذا يأثم وتحل عليه القيمة والعقوبة إلا أن يعفو عنه إلا إذا كان في جرين قد أغلق عليه بحيث كان محرزا فهنا صار سارقا بالأخذ منه ففيه القطع والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والمجان قد جاء أنه 3 دراهم أو 4 دراهم وهو ما يساوي ربع دينار هذا اختصار ما الراجح وإلا هناك أقوال في المسألة. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا منهم من قال عن عبد الله بن عمرو ومنهم من قال عن جده ولم يسمه وقال الترمذي حديث حسن. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء والهمداني قال أخبرنا أبو أسامة وحماد بن أسامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني عمرو بن شعيب بإسناده بهذا قال في ضالة الشاه قال فاجمعها وأخرجه الترمذي أجمع الشاه مع شاتك إن شئت أكلها وإن شئت بيعها. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا أبو عوانة عن عبد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده وقال في ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فخذها وأخرجه الترمذي يعني هذا على الإرشاد أحسن من أن يأكلها الذئب، استمتع بها يا أخي. إن كانت من ذوات اللبن اشرب من لبنها، وإن كانت من ذوات يعني اللحم إن تأخر صاحبها ولم تجد لك أن تذبح وتأكل. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد حاوى حدثنا ابن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس عن ابن إسحاق محمد بن يسار، محمد بن إسحاق بن يسار حسن الحديث إذا صرح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، قال في ضالة شاة اجمعها حتى يأتيها باغيها، أخرجه الترمذي. هذه الزيادة شاذة، شاذة حتى يأتيها باغيها، وإنما لك أو لأخيك أو للذئب. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج، عن بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري والمبهم من قسم الضعيف مجهول، أن علي بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت، وفي نسخة فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق الله، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل منه علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي أد الدينار. هذا حديث لا يثبت كما ترى، فيه مجهول وفيه مبهم، والمبهم من قسم الضعيف. ثم أيضا يخالف ما تقدم، النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وجد تمرة ولم يأكلها يخشى أن تكون من الصدقة مع أنه وجدها على فراشه، فكيف هنا دينار ومباشرة يفتي بأكله ويأكل منه؟ أنتم معي يا أخوة؟ هذا الحديث منكر وضعيف، ضعيف المتن ومنكر المتن، ضعيف السند ومنكر المتن. حديث أنس لولا أن تكون، أو حديث أبي هريرة لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها، كيف يلقى دينار من الذهب ومباشرة يأمره بأكله؟ وقال للحسن كخن كخن، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ قال وبالسند المتصل حدثنا الهيثم بن خالد الجهني قال أخبرنا وكيع عن سعيد بن أوس عن بلال بن يحيى العبسي عن علي أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي فقطع منه قراطين فاشترى به لحما. قال المنذري بلال بن يحيى العبسي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، وعن عمر بن الخطاب وهو مشهور بالرواية عن حذيفة، وقيل فيه بلغني عن حذيفة في سماعه من علي رضي الله وفي سماعه من علي نظر، يعني أنه أن هذا الحديث لا يثبت لا موقوفا ولا مرفوعا. قال وفي السند المتصل حدثنا جعبر بن مسافر التنيسي قال أنبأنا، وفي نسخة حدثنا ابن أبي فديك وهو محمد قال أخبرنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد أخبره أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال ما يبكيكما؟ قالت الجوع. فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة وأخبرها فقالت اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا، فجاء إلى اليهودي فاشترى به دقيقا. فقال اليهودي أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال نعم. قال فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها فقالت اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحما وفي نسخة لحم، فجاء به فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم فقالت يا رسول الله أذكر لك فإن رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت معنا من شأنه كذا وكذا. قال كلوا بسم الله. فأكلوا فبينما هم مكانهم إذ غلام ينشد الله والإسلام الدينار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له، فدعي له فسأله فقال سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. هذا أيضا فيه نكارة، فيه نكارة واضحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أمر بالتعريف سنة، فكيف يأتي علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع فضله وجلالته وعلو منزلته ومباشرة يستمتع به؟ وفيه أيضا قال المنذري في إسناده موسى بن يعقوب الزمعي كنيته أبو محمد قال يحيى بن معين ثقة، وقال ابن عدي وهو عندي لا بأس به ولا بروايته، وقال أبو عبد الرحمن النسائي ليس بالقوي، وفي رواية الإمام الشافعي أنه أمره أن يعرفه فلم يعرفه فأمره أن يأكله أنه أمره أن يعرفه فلم يعرفه فأمره أن يأكله. وذكر البيهقي حديث علي من رواية أبي سعيد وسهل بن سعد فيهما أن عليا أنفقه في الحال ولم تضد مدة. وقال والأحاديث في اشتراط المدة في التعريف أكثر وأصح إسنادا من هاتين الروايتين، ولعله إنما أنفقه قبل مضي مدة التعريف للضرورة وفي حديثهما ما دل عليه، والله أعلم. وقال غيره في حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتعريفه، قال وفيه إشكال إذ ما صار أحد إلى إسقاط أصل التعريف، ولعل تأويله أن التعريف ليس له صيغة تعتد بها، فمراجعته للرسول صلى الله عليه وسلم على ملأ من الخلق إعلام به، فهذا يؤيد الاكتفاء بالتعريف مرة واحدة انتهى، الذي أظهر أنه منكر يا أخوان القول بنكارته أو لا. قال وبالسند المتصل حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال أخبرنا محمد بن شعيب عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير المكي أنه حدثه عن جابر بن عبد الله قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والحبل والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. قال أبو داود رواه النعمان بن عبد السلام عن المغيرة أبي سلمة بإسناده، ورواه الشباب عن مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال كانوا لم يذكروا النبي صلى الله عليه وسلم. وحاصل المعنى قال أنه روي عن أبي الزبير المكي، روى عن أبي الزبير المكي اثنان المغيرة بن زياد ومغيرة بن مسلم أبو سلمة، فمحمد بن شعيب روى عن المغيرة بن زياد عن أبي الزبير عن جابر بلفظ رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروى النعمان بن عبد السلام وشباب كلاهما عن المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر من غير ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ كانوا، أي كانوا لا يرون بأسا في العصا والحبل والصوت الحديث. قال المنذري إن بعضهم رواه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده المغيرة بن زياد وتكلم فيه غير واحد. الحديث ضعيف والعمل عليه. ليس كل حبل يسير، الأمور المتعارف عليها، وأما ما كان غالي الثمن فلا بد من تعريفه حولا. قال وبالسند المتصل حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن عمرو بن مسلم عن أكرمة أحسبه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها، كأنه المخطومة. قال المنذري لم يجزم أكرمة بسماعه من أبي هريرة فهو مرسل. الإبل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التقاطها، وإذا التقطها وجب عليه ردها، فإن قدر أنه استمتع بها وجب عليه القيمة. هذا هو الصحيح، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وأحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله قال أخبرني في نسخة حدثني عمرو بن دينار عن بكير عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي. يقول عمرو بن دينار وليس عمرو بن الحارث وليس بن دينار. عن بكير يعني بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج. قال أحمد قال ابن وهب يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجد صاحبها، خرجه مسلم وهو عند أحمد، بمعنى أنه إذا أخذها لزمه التحريف أبدا، لزمه التعريف أبدا، وإذا لم يأخذها ليس عليه شيء على القول السابق، إن خشي فواتها أخذها وعرفها، والآن بإمكانه أن يأخذها ويدفعها إلى الأمانات، أريح لنفسه وأطمن لنفسه، لا سيما في الأعوام الماضية قبل وجود الجوازات ونحو ذلك، ربما بعضهم يحج كل عام ويعرف، أما الآن كثير من الدول لا تستطيع أن تحج كل عام، مثلا المملكة العربية السعودية لا يستطيع الرجل أن يحج فيها من أهلها إلا بعد 5 سنين، إلا أن يكون له شأن آخر كأن تموت أمه أو أبوه أو نحو ذلك يريد أن يحج عنهم، أو أن يريد أن يحج بامرأته، فمثل هذا تركها ودفعها إلى الأمانات أولى. قال وحمله الجمهور على أنه نهي عن التقاطها للتمليك لا للتعريف بها فإنه يحل. قال وإنما اختصت لقطة الحاج بذلك لإمكان إيصالها إلى أربابها، إن كانت لمكي فالظاهر، وإن كانت لآفاقي فلا يخلف الغالب من وارد منه إليها، فإذا عرفها وجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها. قال ابن بطال وقال جماعة هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، هكذا في الصحيح. قال ابن وهب عن عمرو بالسند المتصل حدثنا عمرو بن عون قال أنبأنا خالد عن ابن أبي حيان التيمي عن المنذر بن جرير قال كنت مع جرير بالبوازيج فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير: ما هذا؟ قال: لحقت بالبقر لا ندري من هي. فقال جرير: اخرجوها. وفي نسخة: اخرجوه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأوي الضال إلا ضال. المرفوع منه صحيح. وأما بالنسبة للبقر تقدم الكلام فيها أنها تلحق بالإبل. قال الخطابي: ليس هذا بمخالف الأخبار التي جاءت في أخذ اللقطة، وذلك أن اسم الضالة لا يقع على الدراهم والدنانير والمتاع ونحوه، وإنما الضالة اسم الحيوان التي تضل عن أهلها كالإبل والبقر والطير وما في معناها، فإذا وجدها المرء لم يحل له أن يعرض لها ما دامت بحال تمنع بنفسها وتستقل بقوتها حتى يأخذها صاحبها. قال المنذري: وأخرجه النسائي بن ماجه، وقد أخرج مسلم في صحيح من حديث زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آوى ضال فهو ضال ما لم يعرفها. وأخرجه النسائي ولفظ: من أخذ اللقطة فهو ضال ما لم يعرفها. هذا اختصار لهذا الباب، والحمد لله الذي أعاننا على تمامه، والحمد لله رب العالمين. كانت قراءته والانتهاء منه في يوم 19 من القعدة الحرام لعام 41 و400 ألف، ونشرع بعده إن شاء الله في كتاب المناسك.